أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في وطئ البهيمة حيث وقع الخلاف بين الفقهاء. ذهب المشهور كما ادعاه صاحب الحدائق إلى عدم الجنابة بوطئ البهائم، تحقق الجنابة بوطئ البهائم. المشهور ذهبوا إلى عدم الجنابة. وأما قول السيد المرتضى ادعى الإجماع بتحقق الجنابة في وطئ البهائم، وجزم به الشيخ كما جزم به آخرين. هنا قولان، قول للسيد المرتضى الذي ادعى عليه الإجماع، وقول لمشهور الفقهاء حيث ذهبوا إلى عدم تحقق الجنابة بوطئ البهائم. إن هذا القولان موجب التردد بين الغسل والوضوء. إما أن نقول بعدم تحقق الجنابة فيجب الوضوء إذا كان محدثا بالحدث الأصغر أو لم يعلم حالته السابقة، وإما أن نقول بأنه يوجب الجنابة فيجب عليه الغسل ولا تكفي عنده، يكفي الوضوء حينئذ. هذان القولان بما أنه في طرف يدعى الإجماع عليه وفي طرف يثبت المشهور عدم الجنابة، أوجب للسيد الماتن التردد والتوقف بالمقام، وحكم بوجوب الجمع بين الغسل والوضوء للعلم الإجمالي الحاصل من هذين القولين، إما الجنابة وإما الوضوء، فقال بوجوب الجمع بين الوضوء والغسل، بين الغسل والوضوء. هذا هو الذي ذكره. إلا أننا ذكرنا بأنه تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة التي ذهب المشهور إلى عدم تحقق الجنابة مشكل، أنه هناك إجماع مع ذهاب المشهور مشكل تحقق مثل هذا الإجماع، والرجوع إلى مطلقات الأخبار الواردة في المقام من أنه مطلق الإدخال والإدخال، هذا الذي ورد في الروايات عنوان الإدخال عنوان الإيلاج يصدق على ذلك، أيضا مشكل أن نتمسك بالإطلاق في وطئ البهائم. فلذلك الأصل يقتضي عدم تحقق الجنابة، فنشك في تحقق الجنابة في وطئ البهائم، الأصل عدم تحقق الجنابة، هذا هو مقتضى الصناعة في المقام. لكن المدعي للإجماع مثل السيد، والشيخ الطوسي رحمه الله جزم بهذا الحكم كما جزم آخرين من العلماء والفقهاء بهذا الحكم، مما يجعل الإنسان مترددا. فما ذكره السيد الماتن رحمه الله من وجوب الجمع بين الغسل والوضوء هو صحيح حينئذ، هذا الاحتياط وجوبي حينئذ. إلا أن السيد الماتن هنا تردد وتوقف، وفي كتاب الصوم في المسألة الخامسة من فصل ما يجب الإمساك عنه جزم بأن وطئ البهائم مما يفطر الصائم، فلا فرق بين الموردين. إذا كان هناك يفطر الصائم وطئ البهيمة، كذلك هنا لا بد أن يكون وطئ البهيمة يوجب الجنابة حينئذ، فما فرق بين المقامين؟ هناك يفتي بالإفطار بأنه مفطر، وهنا يتوقف ويتردد في الحكم ويحكم بوجوب الجمع بين غسل الجنابة وبين الوضوء. إلا أن يتمسك بقاعدة الاشتغال في المقام أو بالاستصحاب، أن قاعدة الاشتغال هو الذي أوجب يشك في براءة ذمته في الوضوء، بالوضوء مثلا يستصحب حينئذ، قاعدة الاشتغال تجري أنه يجب عليه الصلاة مع الطهارة، يشك بأن بالوضوء تفرغ ذمته، استصحاب قاعدة الاستغلال تجري. كذلك الاستصحاب يشك في أن هذه الحالة أي حالة الحدثية قد ارتفعت من عنده بالوضوء يستصحب حالة الحدثية حينئذ فيجب عليه الغسل. لكن الرجوع إلى قاعدة الإشغال مشكل، إذ أن المقام مورد الشك في تحقق الجنابة، هل الجنابة حصلت بوطي البهيمة؟ إشغالة عدم تحقق الجنابة هي المحكمة لا قاعدة الإشغال، فلا برجع لقاعدة الإشغال. أما الرجوع إلى الاستصحاب فإن الاستصحاب هذا من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي الذي أجمع الأصوليون على عدم جريانه كما ذكرناه في بحث الأصول، لذن الاستصحاب الكلي على أقسام ثلاثة. القسم الثالث نستصعب الحدث الذي هو الكلي لإثبات كونه حدثا أكبر، هذا من القسم الثالث الذي أجمع الأصوليون على جريان الأصل فيه، هذا هو الذي جرى. فحينئذ يبقى الإشكال في أن التردد في المقام سببه هو هذا الذي ذكرناه، سيد المرتضى يدعي الإجماع في المقام، الشيخ يجزم بالفتوى، وصاحب الحدائق يثبت المشهور على عدم الجنابة وعدم وجوب الغسل، فتردد السيد والفقيه فيجزم حينئذ الإهناء يحكم بوجوب الجمع بين الغسل وبين الوضوء. هذا ما يتعلق بهذا. هذا إذا قلنا بأن الغسل والوضوء من المتباينين، فإن العلم الإجمالي بين موردين إذا كان بينهما التباين يستلزم الجمع بينهما. أما إذا قلنا بأن الغسل والوضوء من الأقل والأكثر، الوضوء هو الأقل والغسل هو الأكثر، حينئذ إذا أتى بالأقل يجزي ويجري الأصل بالنسبة إلى الأكثر، فأيضا الحكم في المقام يبتني على أن بين الغسل والوضوء تباين، وإذا دار الأمر بينهما يجب الجمع بينهما. أما إذا قلنا بأن بينهما الأقل والأكثر فإنه يجزي الأقل ويجري الأصل في الأكثر، وهذا هو قاعدتهم كما ذكرناه في بحث الأصول. فروع تتعلق بالمقام، لا إشكال في أنه الجنابة إنما تحصل بوطي العاقل أو الإنسان أو الحي أو أي من له حياة، أما وطي غير من له حياة سواء كان بهيمة أو غير ذلك كما هي الدمى الموجودة عندنا، فهل أن وطي ذلك يوجب الجنابة؟ نشك في تحقق ذلك. الأصل عدم تحقق الجنابة في وطي الدمى ونحو ذلك إلا إذا تحقق الإنزال، والإنزال هو سبب مستقل للجنابة، حصل بوطي الدمى أو وطي أي شيء إنما الإنزال سبب مستقل. أما وطي غير ما له الحياة ما فيه الحياة كالدمى ونحو ذلك نشك في تحقق الجنابة، وعبد الشك في شمول الأدلة له الأصل يقتضي عدم تحقق الجنابة، هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني، الجنابة من الأمور الواقعية لا الأمور العلمية، فلو فعل إنسان يوجب الجنابة ثم لم يعلم بذلك جاهلا أو شاكا في ذلك ولكنه حكما أو موضوعا تحققت منه الجنابة، أنه يجب عليه الغسل ويجب عليه إعادة الأعمال التي صلاها بدون الغسل، هذا فالجنابة من الأمور الواقعية لا من الأمور العلمية، فتتحقق في مورد الجهل بالحكم أو الجهل بالموضوع إذا تحقق الدخول أو تحقق الإنزال سببهما حينئذ، هذا هو الفرع الثاني. الفرع الثالث، لو كان الواطي البهيمة، وهذا جار كثيرا في الدول الأوروبية حيث كلاب زائدة في بيوتهم إنما يجعلون الكلب يطأ الإنسان، فحينئذ لو كانت البهيمة هي الواطئة والإنسان هو الموطوء، حينئذ يأتي حكم هذا الفرع في كتاب الصوم في فصل ما يجب الإمساك عنه، هناك يذكر السيد هذا الحكم. هذه هي الفروع التي تتعلق بالمقام. ثم قال رحمه الله: أما الخنثى فإنه لو وطأها من الدبر يتحقق الجنابة. لما ذكرنا من أن الوطي الدبر يوجب الجنابة، سواء كان هذا المفعول أو الموطوء رجلا أم كان أنثى، والخنثى إما أن يكون رجلا وإما أن يكون أنثى، فوطي الدبر موجب للجنابة بالنسبة إلى الخنثى. وأما إذا كان والوطي في قبل الخنثى فإنه يشك في تحقق الجنابة، لأن هذا احتمال أن تكون هذا الخنثى رجلا في الواقع، فيكون القبل ثقبة زائدة، وليس كل إدخال في أي ثقب هو يوجب الوطي إلا إذا كان إنزال يوجب الجنابة، إلا إذا كان هناك إنزال. لم يقل أحد من الفقهاء أي شخص أدخل ذكره في أي ثقب، إنما في ثقب الإنسان في أذن الإنسان في فم الإنسان يوجب الجنابة، إلا إذا كان هناك إنزال، والإنزال سبب مستقل للجنابة. فاحتمال كون هذه الخنثى في الواقع رجلا فتكون هذه الثقبة ثقبة زائدة، وليس كل إدخال في ثقبة يوجب الجنابة، فالخنثى وطيها من الدبر يوجب الجنابة على ما تقدم من أن وطي الدبر يوجب الجنابة، وهذه الخنثى إما رجل في الواقع وإما أنثى. وأما وطي الخنثى من القبول فنشك في تحقق الجنابة، فالأصل عدمها باعتبار احتمال أن يكون هذه الخنثى تكون رجلا وتكون هذه ثقبة زائدة، وليس كل إدخال في أي ثقب يوجب الجنابة إلا إذا اقترن بالإنزال، فالإنزال سبب مستقل للجنابة. ثم حكم بالعكس: لو أدخلت الخنثى في الأنثى أو في الرجل، يأتي بيان حكمه إن شاء الله.